إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين رجل في فلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة أن اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه، فإذا شرجة من تلك الشراج فاستوعبت الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان. الاسم الذي سمعه في السحاب. فقال له الرجل: لم تسألني عن اسمي؟ قال: سمعت صوتا في السماء للاسم الذي قلته، فأخبرني ماذا تصنع؟ قال: لا أصنع شيئا غير أني إذا خرج منها شيء تصدقت بثلثه، وأكلت أنا وعيالي ثلثا، ورددت فيها ثلثه. هذا الحديث حديث مشهور وحديث عظيم، وفيه من الفوائد ما ينبغي أن نقف عندها. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم رياض عظيم، وحديقة غناء فيها من الزهور والثمار ما ينبغي أن يقطفه المسلم ليقف عند عبره وعظاته. وليس الشأن أن يعلم الإنسان القصة والحكاية، وإنما الشأن أن يقف عند مراميها. وهذه قصة طالما سمعتموها، وفي الحقيقة هي قصة أمة بأسرها إذا تفقدتها الأمة واعتبرت بها. فالحديث عن رجل صالح أكرمه الله سبحانه وتعالى أيما إكرام، وحباه بالفضائل والآيات والكرامات العظام، لكنها في الحقيقة قصة أمة. لو قامت الأمة بما قام به الرجل لكافأ الله سبحانه وتعالى الأمة بما كافأ به الرجل. فليست العبرة بالعدد، وإنما العبرة بالمسالك والمعاني والأعمال. فإذا كان هذا الرجل اتقى الله سبحانه وتعالى وراعى حق الله عز وجل عليه، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الإكرام، فماذا لو اتقت الأمة الله سبحانه وتعالى فأطاعت ربها ووقفت عند أوامره واجتنبت نواهيه، وكانت أمة منصاعة للأمر قائمة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرة نعم الله سبحانه وتعالى عليها، آخذة هذه النعم مسخرة إياها في مرضات الله سبحانه وتعالى. فيا ترى ما حال الأمة حينئذ؟ فإننا وإن تناولنا قصة رجل ففي الحقيقة نتناول قصة أمة، نتناول قصة الصلاح الذي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما خلق الله عز وجل موتا ولا حياة، ولا خلق الله عز وجل آدميا ولا حيوانا، ولا جعل الله سبحانه وتعالى سماء وأرضا إلا لعمارة هذا الكون بعبودية الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة غاية عظيمة خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها، وأوجدنا الله سبحانه وتعالى لنحقق تلك العبودية. والفرق بين الإنسان والبهيم عبادة الله، فإذا لم يعبد الإنسان ربه فما قيمته؟ فالبهيم أفضل منه، وهذا بنص القرآن. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في محكم آياته: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فإذا اتخذ الإنسان إلهه هواه وأعرض عن عبادة مولاه فما قيمته؟ لا قيمة له. فالأنعام أفضل منه. أترون لما الأنعام أفضل منه؟ لأن الأنعام لم يودعها الله سبحانه وتعالى عقلا، وقد حباك الله عز وجل بالعقل وفضلك به. وما سمي العقل عقلا إلا لأنه يحجز صاحبه عن المفاسد وعما يؤذيه، ولهذا سمي العقل عقلا، لأنه يحجز صاحبه عن هذه الأشياء ويدله على معالي الأمور. ولهذا لم يكن المجنون مكلفا، المجنون غير مكلف، يرفع عنه التكليف، كما جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المجنون حتى يعقل. فالمجنون آدمي له يدان رجلان مثلك تماما في الصورة، لكنه غير مكلف. أتدرون لماذا عباد الله؟ لأنه ليس عنده عقل يمنعه من الرذائل ويحثه على الفضائل، ليس عنده أمر، ليس عنده عقل يعرفه على الأمر ويجنبه النهي، ولهذا رفع عنه التكليف. كذلك الصبي الصغير، فإنه غير مكلف، وإن قبلت منه العبادات إن أطاع الله. أولادنا الصغار ما لم يبلغوا فإنهم غير مكلفين، وإن فعلوا الطاعات فإنهم مثابون، وهذه قاعدة فضل الله سبحانه وتعالى. أتدرون لما الصبي الصغير غير مكلف؟ ليس لأنه مجنونا، ولكنه لأن عقله لم يبلغ الدرجة التي تؤهله التكليف، إذ لم يتميز بعد في عقله ويختار ما يصلحه على وجه التمام ويجتنب ما يضره على وجه التمام والكلام. فلما لم تكتمل أهليته رفع الله عز وجل عنه التكليف. إذا الإنسان بلا عبودية كالبهيم تماما، بل البهيم أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلف بهيما وإنما كلف إنسانا، لم يودع البهيم عقلا وإنما أودعه الإنسان. فإذا أعرض الإنسان عن طاعة ربه سبحانه وتعالى فما قيمة عقله هذا، ولكنه اتبع هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ وهكذا أيها الأحبة، تلك القصة العظيمة المعروفة عندنا جميعا هي قصة أمة وقصة مجتمع، ليست قصة شخص واحد ولا فرد واحد. وقد يبتلي الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام بقصة الرجل لينظر الامتثال، كما حصل في قصة كعب بن مالك وصاحبيه. إن الذي تخلف عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم هو كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبه، ولكن المجتمع كله ابتلي بهذا، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع كله أن يهجر وأن يقاطع كعب بن مالك وصاحبيه حتى ينزل الله عز وجل في شأنهم أمره. وهجره المجتمع كله بأسره، حتى إن كعب بن مالك كان يلقي السلام على أقرب الناس إليه فلا يرد كعب عليه السلام، يلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، مع أن المجتمع يحب كعبا
ويتشوف إلى توبة الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن الله ابتلى كعبا بهذه المقاطعة وابتلى المجتمع أيضا بهذه المقاطعة. هل سيكلمه ابن عمه؟ هل سيكلمه أخوه؟ هل سيكلمه أقرب الناس إليه؟ قد يكلمه في خفاء، قد يكلمه في جوف الليل. لا والله ما حصل، بل إنه جاء في الصحيح أن كعب بن مالك رضي الله عنه تصور حائطا لابن عمه وجاء فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، سلم عليه فلم يرد عليه السلام. قال ناشدتك الله، هل تعلمني إلا أحب الله ورسوله؟ قال الله أعلم. وهذه ليست ردا، ما قال نعم ولا لا، قال الله أعلم ولم يرد عليه. قال كعب فبكيت وانقلبت على وجهي أبكي. كان يمكن أن يكلمه ابن عمه، الرسول لا يراه، الرسول لا يراه ولا أحد يراه، ولكنه راقب مولاه. وهذا من أعظم الإيمان، أن يراقب الإنسان ربه، لأنه إذا اختفى واختلى بمحارم الله سبحانه وتعالى انتهكها. ولكنه يعظم الرب، لا يعظم عبدا ولا يعظم حكومة ولا يعظم رئيسا، فإذا رأى الحكومة والرئيس والشرطية ابتعد عن المعصية أو المخالفة، فإذا خلى بنفسه ارتكبها. لا يا إخواني، ولكنه يراقب مولاه الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولهذا كان من اختلى بحرمات الله فانتهكها لم يكن مؤمنا الإيمان الكامل، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. نعم، لو كان مؤمنا الإيمان الكامل لما فجر بنساء المسلمين وتسور الأسوار وتسلق الأسوار وتجنح بالظلام، فلما غاب عن زوج أو محرم انتهك حرمات الله، لأنه لن يغيب عن ربه. ولو تلحف برحاف سميك، ولو ابتعد في أعماق الأرض، ولو ترك الأرض كلها، لا يمكن أن يبتعد عن عين الله سبحانه وتعالى. ولهذا المؤمن لا يأتي المعصية، لأنه يعلم أن الله مراقبه. بل ربك لا يراقب ظاهرا، إنما يراقب باطنا. ولهذا الله يعلم السر وأخفى، فربك يعلم ما تكنه صدورك. نعم، قد ينطوي قلبي هذا على حسد، على حقد، على رياء، على إرادة سوء، والناس لا يعلمون عني، يروني رجلا صالحا في الظاهر، لكنني بيني وبين ربي عربيد. الله يعلم هذا. لهذا وجب على الإنسان أن ينظف ظاهره وأن ينظف باطنه، وأن يتعبد الله لا بالظاهر فقط، فتلك عبادة المنافقين، وإنما يتعبد الله بالظاهر والباطن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إن قصة هذا الفلاح البسيط، إنها قصة فلاح، وكم الفلاحون كثرة وعددا. إنها قصة رجل فلاح، ليست قصة عالم، ليست قصة عابد تحدثت الأرض عن عبادته. قصة رجل فلاح بسيط في أرضه، في فلات من الأرض، بعيدا عن الناس، بعيدا عن الحضر، يتقي الله سبحانه وتعالى. ولربما خفي عمله عن كثير من الناس، لكن الله برحمته وبفضله مهما أخفى العبد الصالح عمله، فقام في جوف الليل يناجي ربا يتجلى لعباده في ثلث الليل الآخر من كل ليلة. هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من مستتيب فاتوب عليه؟ فينصب قدميه ويهطل دمعه ويخشع قلبه. فإن خفي عمله هذا عن الخلق، سبب الله أسبابا ليعرف صلاحه وليتحدث الناس عن ذلك ولو بعد موته. فما كان لله أكرم الله به عبده، وما كان لغير الله فضح الله عز وجل به العبد. فمهما أتقنت صلاتك، ومهما أتقنت نفقاتك، ومهما أتقنت علمك وتلاوتك للقرآن، لكنها إذا لم تكن لله فضحك الله بها في الدنيا وعلى رؤوس الأشهاد في الآخرة. ولهذا جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جاءه تابعي فقال له حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بينك وبين الرسول واسطة، سمعته من النبي مباشرة. وأبو هريرة هو من لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة عظيمة منذ أن أسلم. قال لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في المسجد ليس معنا أحد. ثم قام يحدث فإذا به قد أخذ نفسا عاليا فلم يقدر، وبعدما أفاق واستراح قال لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا أحد. ثم أخذه النفس مرة ثانية فلم يقدر على التحديث، فلما أفاق عاد فقال لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله أنا وهو في المسجد ليس معنا أحد. ثلاث مرار وأبو هريرة يريد أن يحدث بالحديث ولم يقوى على ذلك. قال التابعي فأخذته فأسندته إلى صدري، فلما أن أفاق قال وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل قرأ القرآن وعلمه، ورجل جاهد في الصف وقاتل فقتل مع المشركين، ورجل أنفق ماله فما من سبيل يحب الله أن ينفق عبده فيها إلا أنفق أعمال جليلة ومع ذلك سحب بأصحابها إلى النار. فاستشعر أبو هريرة ذلك فلم يقوى على التحديث إلا بصعوبة. فإذا خلى العبد بربه سبحانه فاتقاه وفدمعت عيناه وخشع قلبه وعبد ربه الذي لا يغيب، أكرمه الله فأظهر عمله حتى يثني الناس عليه. ولهذا لم يخفي الله عبادة صالح ولا فضل فاضل. هذا عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى الذي كان من أتقى الناس وأعلم الناس، تحدث الناس عن فضائله كثيرا مع إخفائه للعمل، حتى قال رجل يوما وقد خرج مع عبد الله بن مبارك في سفر قال ومن عبد الله بن مبارك هذا، يتحدث عنه ناس كثيرا فما عبد الله بن مبارك؟ قال فخرجت معه في سفر، فلما كنا من الليل وقدم لنا العشاء انطفأ السراج، قال فقام رجل يصلحه، فلما أصلحه وأوقده نظرت إلى عبد الله بن المبارك رحمه الله فإذا هو يبكي حتى بلت دموعه لحيته، فقلت بهذا سبقنا عبد الله بن المبارك رحمه الله. إنها دمعة كان يذرفها رجل ينام مع زوجته على فراشه يجمعهما وساد واحد، فيحاول أن يخفي دمعته عن زوجته فتسيل دموعه على وسادته، فيأبى الله إلا أن تنقل ويعرف. وذاك آخر ينوم زوجته كما تنوم الأم صبيها، ثم ينصب قدميه حتى لا تعلم زوجته بقيامه لليل، فيبقى هذا سرا بين الله وبين هذا العبد، ولكن زوجته تعلم بذلك فتتحدث. يأبى الله إذا كان العمل لله إلا أن يظهره لعباد الله فيكرم العابد بذلك وإن حاول إخفاءه، ويأبى الله إلا أن يصبح قارئا للقرآن وعالما للعلم ومنفقا وبانيا للمساجد وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا أن يفضحه الله سبحانه وتعالى. ولذا يحكي النبي صلى الله عليه وسلم قصة ذلك الداعية الذي أمر ونهى. لكن لما كانت جنة ونار واطلع الناس في النار على رجل كان داعية مشهورا معروفا، فإذا بأمعائه قد خرجت من بطنه وإذا به يدور معها كما يدور الحمار في الرحى، فيتعجب أهل النار الشيخ فلان في النار كيف هذا؟ فقال يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ألست أنت الشيخ فلان العالم فلان ألست أنت فما الذي أتى بك في النار؟ حسبناك في الفردوس الأعلى، حسبناك مع المقربين، حسبناك مع الصديقين والشهداء والصالحين. فإذا به يجيب: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فإذا بالله يفضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. قصة فلاح، قصة فلاح لا يملك من حياته إلا قطعة أرض، لم تكن عنده العمارات ناطحة السحاب، ولم يكن عنده السيارات الفارهات، إنما هو فلاح بسيط، لربما ملك من حياته مدحاته التي حول بها الماء، وفئسه الذي يصلح به أرضه. إنه الفلاح الذي يعاين من آيات الله كل يوم، يعاين بذرة يبذرها لتموت فتحيا وتخرج، لتكون ساقا فتنبت سنابل متعددة وحبات متراكمة، وهو مع ذلك يجحد حق الله ولا يؤدي زكاة ما أعطاه الله. إنه الفلاح الذي هو بعيد عازف المفترض عن كثير من المغريات، يتعبد ربه سبحانه وتعالى. إنه الفلاح الذي لو أذن في حقله عجب الله منه. إنه الفلاح الذي لو صلى في أرضه وحده لا يدري كم يصلي معه من عباد الله سبحانه وتعالى. إنها قصة فلاح بسيط، ليست قصة نبي ولا قصة صحابي ولا قصة تابعي ولا قصة عالم، إنها قصة فلاح. فلاح يعمل في أرضه، وإذا برجل آخر صالح، وإذا أراد الله عز وجل أن يبين الفضائل أظهرها لمن يقدرها، فإن البعض قد تظهر له الكرامة في الصالح فيهضمها، أو يحقد على صاحبها، أو لا يدري ما فيها من الكرامة. فهيأ الله رجلا صالحا ليعين الآية وليحدث بها أمته، وينقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عنه بوحي نزل من السماء. فبينما رجل بفلاة من الأرض، صحراء ليس فيها أحد، فسمع صوتا في سحابة، سمع صوتا في سحابة، فنظر، سحابة تتكلم، ملائكة يتكلمون: أنسقي حديقة فلان، أنسقي حديقة فلان. الكون كله مسير بأمره وتدبيره، فلا سحابة تتحرك، ولا شمس تسطع، ولا قمر ينير، ولا ريح تهب، إلا بأمره سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل خالق الكون ومدبر أمره، لا يتحرك شيء في كونه إلا بأمره سبحانه وتعالى. فهذا المطر الذي ينزل، وهذا السحاب الذي يتحرك، وتلك الريح التي تهب، كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. وقد وكل الله عز وجل بذلك ملائكته، فما حركة في الكون إلا وقد وكل الله عز وجل بها ملائكته. والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا. وهكذا الله سبحانه وتعالى يوكل ملائكته بكل حركة في السماء والأرض. فهذا المطر الذي ينزل بأمره، وفي الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وبالقدر الذي يريده الله عز وجل، فلا تزداد قطرة ما أرادها الله، ولا تنقص قطرة أرادها الله، ولا تكون حبة رمال ما أرادها الله سبحانه وتعالى، ولا تغيب حبة رمال أرادها الله عز وجل. وعند مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أتظنون الورقة التي تسقط من الشرع تسقط هباء؟ أتظنون الورقة التي تخرج في الشجرة تخرج هباء؟ لا والله، علم الله تلك الورقة، ليس الشجرة، علم الله تلك الورقة، إذ تسقط وإذ تخرج، فضلا عن الثمرة، فضلا عن الشجرة، فضلا عن زارعها الذي كلفه الله سبحانه وتعالى بعبوديته عز وجل. فسمع صوتا في السماء، صوت سحابة، فدل هذا على أن السحاب مسخر، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ودل هذا على أن السحاب موكل به ملائكة يتصرفون فيه بأمر الله سبحانه وتعالى. أن اسق حديقة فلان، أن اسق حديقة فلان. ودل هذا على أن الملائكة تعرف بعض أسماء بني آدم، كيف لا كيف لا، بل ملائكة السماء تعلم من يعبد الله عز وجل ومن لا يعبده، بل ملائكة السماء تحب وتبغض. نعم، ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا، ولا يحب الله إلا من أطاعه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لا يحب الله إلا من أطاعه، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه الله من فوق سبع سماوات. إذا أحب عبدا نادى أعظم الملائكة قربا إليه، وهو جبريل عليه السلام الذي وكله الله سبحانه وتعالى بالوحي، فكان ينزل بالوحي إلى جميع الأنبياء والمرسلين. هذه أعظم المهمات، الوحي الذي فيه حياة القلب. فهناك ملائكة كجبريل وكلهم الله بالوحي، وهناك ملائكة كميكائيل وكله الله بالقطر والمطر والإنبات، وهناك ملائكة كإسرافيل وكله الله عز وجل بالنفخ في الصور يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهناك وظائف للملائكة، وهناك الملائكة تحضر معنا الخطبة وتجلس على الأبواب، تسجل الأول فالأول، إذا دخل أولا سجلت، تسجل كل واحد، كلكم مسجلون الآن بأيدي الملائكة، حتى إذا صعد الخطيب المنبر جلست الملائكة. فلا تسجل من يأتي في الخطبة، إنما التسجيل لمن يأتي قبل صعود الإمام المنبر. فإذا دخل الخطيب وضعت الأقلام وجلست تستمع الذكرى. إذن معنى ملائكة للآن يصنعون الخطبة، هذه وظائف. ولله ملائكة سيحول في الطرقات يلتمسون حلق الذكر أيضا، إذا وجدوا قوما في درس علمي، إذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل، إذا وجدوا قوما جلسوا معهم ثم صعدوا إلى الله سبحانه وتعالى، فسألهم الله عز وجل عن عباده فأخبروه، ثم يقول الله: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقولون: إن معهم فلانا لم يكن منهم وإنما أتى لحاجة. قال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا حب الله عبدا نادى جبريل أني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء. وكم أهل السماء؟ كم أهل السماء؟ ملايين، مليارات، لا يعلم عدد من في السماوات إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت يعني أصدرت صوتا يدل على الثقل. أرأيت لو حملت حملا ثقيلا على دابة ماذا يحصل؟ يحصل صوت ثقل في الحمل. هكذا أطت السماء وأصدرت صوتا من الثقل، وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربعة أصابع. أربعة أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله عز وجل في السماوات كلها، ومع ذلك ينادي جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه يا أهل السماء. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله فلانا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: يا أهل السماوات إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماوات، ثم لا يوضع له القبول في الأرض. ولهذا إذا مات العبد المحبوب وإذا مات العبد المبغوض كانت لهما الأحوال التي تتناسب مع أعمالها. أما العبد المحبوب جاءته الملائكة فتلقت روحه واستقبلته أيما استقبال، ثم وضعوه في حنوط من الجنة وفي أكفار من الجنة وفي روائح من الجنة، ثم يصعدون به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الميت يا أخواني، هذا الميت الذي نبحث عن غسله وكفنه ودفنه وأخذ العزاء فيه، هذا الميت روحه لها أحوال أخرى. إنما نحن نتعامل مع جسد، مع جسم، أما الروح فينبغي أن تعلم هذا جيدا، أن لها أطوارا وأحوالا أخرى ومقامات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فتصعد الملائكة منذ خروج روحه، تصعد الملائكة بهذه الروح فتستفتح السماء الأولى، ولا يدخل أحد السماء إلا بإذن. إلا بإذن من الداخل؟ فيقولون إنها روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيفتح له. الله أكبر، تفتح السماء أبوابها لعابد رب السماء، تفتح السماء لعبد طالما عرفه أهل السماء. عرفناك يا عبد الله، عرفناك ساجدا قائما منفقا مصلحا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ما عرفناك سارقا كاذبا خائنا زانيا، عرفناك بالصلاح. تفضل، هذه السماء لروحك. فيشيعه من كل سماء مقربوها، أفضل أهل كل سماء يشيعون جنازة في السماء، ونحن ننشغل مع هذا الجسد في الدنيا حتما لأن انشغالنا به يكون شرعا، لكن في السماء المقامات العالية والأجور العظيمة. فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى الثانية إلى الثالثة إلى السابعة إلى الله. فطالما صعد إلى الله عمله، فإذا كان عمله في الدنيا يخترق حجب السماوات السبع ليصعد إلى الله سبحانه وتعالى، إليه إلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلماذا لا تصعد إليه روحه، التي روح هذا العبد التي خلقها الله سبحانه وتعالى؟ فإذا به يقول: اكتبوا عبدي في عليين وأرجعوه إلى قبره ثم افرشوا فراشا من الجنة فينعم في قبره بعمل الصالح. أما الآخر، أما الزاني السارق الخائن المشرك، أما هذا المعرض عن الصلوات فلا يؤديها، والصيام فلا يصوم، والزكاة فلا يزكي، أما هذا فيأتيه ملائكة يضعون في حنوط من حنوط النار، في أكفان من أكفان النار، روائح النار، ثم يصعدون به إلى السماء فيستفتحون له. فهل يفتح له؟ هل يفتح له؟ افتحوا من؟ هل يروح فلان؟ فلا يفتحون له. فحينئذ تلقى من السماء إلى الأرض فتتمزق، ثم يقول: اكتبوا عبدي في أسفل سافلين، ثم يفرش له فراش من نار الحديث. إذن الروح هذه كما قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. عودة إلى الفلاح، إلى الفلاح الذي لم تتأخر كرامته ليوم الميعاد، وإنما كانت كرامته في الدنيا، إلى سحابة في السماء لا تتحرك إلا بأمر الله، يتوجه إليها الأمر الإلهي فتنفذ الملائكة أمر الله أن اسقي حديقة فلان. أيتها السحابة، بما تحملين من مطر لا تسقي أرضا غير أرض واحدة، إنها أرض الفلاح الفلاني. ودل هذا على أن الله له القدرة البالغة وله الحكمة البالغة، والأمر أمره والتدبير تدبيره، ولهذا قد تسقط الأمطار في تلك البلدة ولا تسقط هنا، قد تسقط الأمطار في نصف بلدة ولا تسقط في الأخرى، كل ذلك بقدر، كل ذلك بحساب. فالله عز وجل يدبر الأمر، والله عز وجل عالم بكل شيء. أنسقي حديقة فلان، أنسقي حديقة فلان، فلان يعلم عند الملائكة، فلان تؤمر الصحابة له خصيصا خصيصا، لو جاء الماء من النيل إلى أرض فلان بصفة خاصة لقالوا: من هذا؟ رئيس، حاكم، هذا من؟ هذا الذي يأتيه الماء بصفة خاصة. لو أتى الماء على بعض الترع فزادت هندسة الري هذه الترعة نظرا لشخصية بارزة عليها لقال الناس: نعم، أي كرامة أعظم من هذا، لقد زاد الماء في هذا البحر أو في تلك الترعة نظرا لفضيلة فلان. فكيف والله لا نيل ولا فرات ولا دجلة ولا متوسط ولا أحمر ولا أطلنطي ولا هادي، إنما سحابة من السماء خصيصا لهذا الرجل. أنسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب وصار بأمر الله عز وجل، فتنحى ذلك السحاب فأمطر على حرة، والحرة هي الأرض السوداء ذات الحجارة السوداء، فإذا شرجة من تلك الشراج تستوعب الماء كله، لما نزلت على تلك الأرض فتفرق الماء في قناة صغيرة وفي مثيل صغير من بين الجبال، وصار يمشي 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 فتتبعه الرجل، لأن الأمر غريب بالنسبة له، هذا الرجل اسمه في السماء، تلك سحابة أمرها غريب، ينبغي أن أتعرف على ذلك، ينبغي أن أتعرف على ذلك وأن أمضي مع تلك السحابة، وشاء الله أن يسمع هذا الصوت هذا الرجل، وإلا كان يمكن أن يأتي الأمر ولا يسمعه أحد فلا يعرفه الناس، لكن الله قيد للصالح صالحا، قيد للصالح من يحدث، من لا يكتم فضل الله على عباده، فإن بعض الناس قد يرى فضل الله على عبد فيكتمه ويجحده، لا لا بل يغيره ويجعل محل الفضل محل النقد، فإذا صلى قال ما صلى وصام إلا لأمر كان يطلبه، فإذا علم قال ما علم إلا لكذا وكذا، فإذا جاهد قال ما رأيناه يجاهد إلا لكذا وكذا، فإذا أنفق قال ما رأيناه ينفق إلا لكذا وكذا، لكن الله قيد صالحا فصار مع هذا الماء. فإذا برجل قائم في حديقته، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الرجل: فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته بفأسه، جاءه الماء إلى أرضه خصيصا، لم يأتي أرضا أخرى، وهذا الرجل قائم في أرضه يعمل ويجتهد ويجد، فجعل يحول الماء بمسحاته، أي يأخذ الماء بفأسه. وفي ذلك بيان فضيلة عمارة الأرض، وأن الإنسان لا يترك أرضه بل يزرعها، وأن زرع الأراضي وعمارة الأراضي وإثمار هذه النباتات لهو من الأعمال الصالحة إذا احتسبها الإنسان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعة وغير ذلك، فقال: فإذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني في يد أحدكم نبته زرعة، فليغرسها ما يقطعها، يغرسها، فإن الإسلام جاء ليبني لا ليهدم، جاء ليعمر لا ليخرب. وقد يأثم الرجل إذا ترك أرضه بلا زراعة وأولاده يحتاجون إلى طعام ويحتاجون إلى نفقة، فهذه الزراعة عمل مبارك، هذه الزراعة عمل مبارك، ويؤجر الإنسان عليه إن احتسب أنه يقتاتل نفسه ولأولاده ولا يضيع حق الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا إشارة إلى الأخذ بالأسباب، وأن العبد ينبغي أن يأخذ بالأسباب ولا يتكل على دعائه لله عز وجل فقط، فمن دعا الله حرس وزرع واجتهد وجد، ومن توكل على الله عقل دابته وربطها فلا يتركها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير في السماء. وما حق التوكل يا أخواني؟ حق التوكل أن يأخذ الإنسان بالأسباب، فلن تكون عالما إلا بطهر بالليل وحفظ ودراسة واستشكال، ولن تحصل نتاجا جيدا من أرضك إلا إذا اجتهدت فيها، ولن تحصل من وراء أولادك صلاحا إلا إذا قمت عليهم بالتربية، ولن تشفى بإذن الله سبحانه وتعالى إلا إذا ذهبت إلى الأطباء وأخذت الدواء هكذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، لا تكن عالة على الناس، بل اجتهد وازرع، أجر نفسك، إن لم يكن عندك أرض أجر نفسك، وكل بالحلال واعرق بجبينك، وخذ هذا الحلال ولو قل فإنه خير من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك، فتأتي تلك المسألة يوم القيامة نكتة سوداء في جبينك. فعليك أن تعمل، وعليك أن لا تتواكل، بل عليك بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم زرع الأرض وأمر اليهود أن يزرعوها على النصف للمسلمين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، فأخذ أدوات الحرب ونزل على رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم وجيش الجيوش ونظمها صلى الله عليه وسلم. ما قال نصلي وهكذا، ما قال نصلي في ساحات الوغى، بل الله سبحانه وتعالى في كتابه ماذا قال؟ قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معهم. يبقى هذا تنظيم في أرض المعركة، إذا صلى الناس وراء النبي فلينقسم الناس إلى طائفتين، طائفة تصلي مع النبي ركعة أولى وطائفة تحرس تجاه العدو، تجاه العدو الصلاة، حتى إذا صلى النبي بطائفة الركعة الأولى تأخرت فكانت هي التي وجاه العدو وتقدمت الثانية لتصلي مع النبي. هذا ترتيب في الصلاة، ترتيب في الصلاة على مواجهة الأعداء. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. تنظيم أخذ الأسباب وهو في الصلاة، وهم في الصلاة يأخذون بالأسباب، فلا نصلي ونسجد ونركع مع أن الله حافظنا، لكن الذي حافظنا هو الذي دلنا على الأخذ بالأسباب. فلا ينبغي الإنسان أن يتواكل ولا أن ينام ولا أن يترك سعيه وكسبه، بل إن أعظم شيء أن يربح الإنسان وأن يقتات الإنسان من كسب يده ولو قل هذا الكسب. فهذه دعوات إلى العمل لا إلى ترك العمل، دعوات إلى العمارة لا إلى الخراب. ولهذا لا يجوز لنا إن نظمت الدولة ألا يعتدى على البقع الزراعية أن نعتدي عليها، لأن هذا تضييق لمساحة تزرع فيقتات منها أربابها ويقتات منها المجتمع، تلك ثروة عظيمة فيطاع ولي الأمر في ذلك. فالعمارة ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ندب إليها النبي. ولهذا جاء أيضا في الصحيحين أنه في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإجارة الأرض، بل من زاد عنده أرضه فليهبها لأخيه، يعطيها لأخيه يزرعها، إذا زاد عندك أرض أعطيها لأخيك يزرعها. فالزراعة والعمارة أخذ بالأسباب. فيا أيها الفلاح أنت في عبودية، منذ أن تسرح إلى أرضك من الصراح حتى تعد المساء، هذه عبودية عظيمة، لكن عبودية لمن؟ عبودية لمن ضيع الصلاة، عبودية لمن ضيع العبودية العظمى وهي عبودية الله بالصلاة وكذا، أبدا. عبودية لمن لم يخرج زكاة أرضه أبدا، عبودية لمن عبد الله ثم اتخذ هذه وسيلة تقربه إلى الله عز وجل. يا فلاح أنت كقارئ القرآن، يا فلاح أنت كطالب العلم، يا فلاح أنت كالذي يدرس في جامعة إسلامية، يا فلاح أنت بسعيك على أولادك في عبودية عظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وأخبر أن دينارا أنفقته في كذا ودينارا أنفقته في كذا ودينارا أنفقته على ولدك خيرها الذي تنفقها على ولدك. لكن لا نريد فلاحا يسرق من حصاد الناس وزروعهم، لا نريد فلاحا يترك صلاة وعبادة الله، لا نريد فلاحا يعتدي على حرمات الله، نريد فلاحا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. إن الشريعة ليست للعلماء فقط، وليست لطلبة العلم، وليست لأرباب المساجد، إن الشريعة لكل مسلم يدين بالإسلام. فحيثما كان موقعك، كنت فلاحا أو مدرسا، كنت رئيسا أو مرؤوسا، كنت طبيبا أو مهندسا، فالشريعة تخاطبك أين تقوى الله. ولهذا فوصفك الذي يسبق تلك الأعمال ينبغي أن تستحضره دائما، أنك عبد لله. أنا عبد طبيب، أنا عبد مهندس، أنا عبد مدرس، أنا عبد فلاح، أنا عبد وهكذا. فأنا عبد قبل الصنعة، فلا ينبغي للإنسان ألا يتقي الله. وكذلك الفلاح الذي يسرق أرض صاحبه والذي يأخذ من ملكية غيره فليتق الله سبحانه وتعالى. فاعلم يا عبد الله أن هذا المتر أو أن هذا الشبر أو أن هذا القيراط أتظن أنك تأخذه فتكسر ثروة أولادك ثم تنجو بين يدي الله؟ يا عبد الله أيها الفلاح الغافل، لن يكون الحساب يوم القيامة بالأفزنة ولا بآلافها، سيكون الحساب يوم القيامة بالقسمير بالذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة لتراب العين، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، سيكون يوم القيامة الحساب بالسواك كعود السواك من ظلم أخاه شيئا يسيرا فإن الله يقتصه يوم القيامة. قال صحابي: وإن كان عودا من أراك يا رسول الله، حتى لو شيء بسيط زي السواك هذا، ولو كان عودا من أراك. قال: ولو كان عودا من أراك، ويقول أقل من الأراك، لأن الله قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واسمعوا لهذا الحديث الجليل الجميل العظيم الذي رواه الإمام مسلم، حديث سعيد بن زيد حينما اتهم أنه أخذ أرضا ليست أرضا، فقال: أنا أخذ أرضا ليست أرضي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم أخاه قيد شبر، يعني قدر شبر، قد ضرب بالكوريك، ها ضرب بالكوريك بس، قيد شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. يوم القيامة يطوق من 7 أراضين. من يحمل شبرا من 7 أراضين يوم القيامة يا إخواني؟ من الذي يطيق ذلك يا إخواني؟ تركت لأولادك شبرا فطوق عنقك بشبر من 7 أراضين. اتق الله واترك لأولادك الصلاح. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اترك لأولادك الصلاح، واترك لأولادك نصف فردان بدلا من 10، لكنه نصف حلال. أطعم أولادك الحلال. أما تعلم أنك لو كنت من أهل الصلاة، من أهل النفقة، من أهل المساجد، لو بنيت 100 مسجد، بنيت 100 مسجد، ولو أنك صليت الصلوات 5 في جماعة، ولو أنك صمت رمضان، ولو إلى آخره، ولو حججت كل عام، ولكنك تأكل الحرام، فدعوت الله في عرفة رد الله عليك دعائك، دعوت الله في سجودك رد الله عليك دعائك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا يخرج أشعة أغبر مسافرا أراك والسفر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يدعو الله، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام. قال النبي: فأنى يستجاب له؟ لن يستجيب الله لك يا صاحب الشبر، لن يستجيب الله لك يا صاحب الضرة، لن يستجيب الله لك. هذه الترع، هذه الطرق التي أخذت فضمت إلى الأرض ليست حقك. أرجع حقوق الناس إليها، هذا حق عام لك ولغيرك. لا تفرحن ولا تعتبرن هذا شطارة أو هذا ذكاء أو هذا في غياب القانون. اعلموا قاعدة مهمة جدا: إن حكم القاضي لا يغير الحق عند الله، حتى لو حكم لك القاضي بشهادة زور وبتلفيق وبلحن في عرض قضيتك، فحكم لك القاضي فإن هذا لا يغير الحق عند الله. قال النبي في حديث أبي أم سلمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تتحاكمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. ممكن هناك خصمان أحدهم أستاذ أختم تماما مزورة، شهداء زور، عربية ميكروباص كاملة من شهداء الزور، عنده براعة في العرض، فإذا بالقاضي ماذا يصنع؟ حكم بنحو ما سمع، حكم بالأوراق، حكم بالشهادة، حكم بكل شيء. قال النبي: فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. لا تفرح أيها المقضي لك من القاضي بحق أخيك وقد علمت أن الحق ليس لك، لا تفرح وتعود فتفرط الأموال فرحا بهذا، لا، إنما هذا الذي قضى لك به القاضي قطعة من النار، خذها أو ضرها. هتأخذ هذه قطعة من النار؟ هذه مش ربع فدان، هذه ليست قراطا، هذه ليست بقرة، هذه ليست غرفة في بيت، هذه قطعة من نار. إما قطعة غرفة، ولا قطعة قراط، ولا قطعة فدان، ولا قطعة سيارة، ولا قطعة طريق ناس، ولا قطعة شارع عمومي، ولا القطعة كذا. على قدر ما أخذت على قدر ما تكون قطعة النار. قطعة نار. فليأخذها أو ليذرها. فإذا بهذا الرجل وقد أخذ الماء بمسحات يحولها إلى أرضه، فقال له يا عبد الله، الرجل يمشي مع الماء، يا عبد الله، وفي هذا استحباب أن تقول لمن لا تعلم اسمه يا عبد الله، ما تقول محمد ولا علي إبراهيم، قل يا عبد الله، لأننا جميعا عباد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فتقول يا عبد الله. فقال نعم. قال ما اسمك؟ اسمك ايه؟ قال اسمي فلان، الاسم الذي سمعه في السماء. قال الرجل لما تسألني عن اسمي؟ لماذا تريد شيئا؟ لما تسألني عن اسمي؟ قال لأنني سمعت صوتا في السماء يقول اسق حديقة فلان، اسمك هذا ذكر في السماء، اسمك هذا أوحى الله إلى الملائكة به هنيئا لك، فماذا تصنع؟ أخبرني قصتك، أخبرني. إنني أرى رجلا فلاحا، ما أرى رجلا يقرأ في صحيح البخاري، ما أرى رجلا يقرأ القرآن بقراءة العشر، ما أرى رجلا يدرس صبيا من المسلمين القرآن، ما أرى رجلا شاهرا سيفا في وجه أعداء الله. لا، ده رجل طبيعي جدا، ده رجل عادي، ده رجل بسيط، رجل فلاح. قل لي ماذا تصنع، ماذا تصنع؟ فلقد بلغت من الفضل ما قد لا يبلغه عالم ولا مجاهد، لقد بلغت فضلا عظيما، أخبرني. وهذا فضل الله، حتى لا ييأس واحد ويظن أن الفضل إنما يكون لطلاب العلم والعلماء فقط، إنما هو لكل واحد عبد الله عز وجل. ولربما عظم الله حقيرا وكثر قليلا. أما تعلمون الرجل البسيط جدا اللي كان يمشي في الطريق، والحديث عند بعض أصحاب السنن، فرأى فرع شجرة في الطريق فنحى، أخذ فرع الشجرة وحطه جنب، بس عمل بسيط. قال النبي فهو يتقلب به في الجنة، فهو يتقلب به في الجنة فرع الشجرة. والنبي أخبر عن المرأة البغي، البغي التي تتجر بفرجها، تعطيها خمسة تعطيك ليلة، تعطيها عشرة تعطيك ليلتين. امرأة ليست زانية فقط، لا لا، فإنها تتاجر، لا تزني شهوة، لا تزني مرة أو مرتين، إنما تزني بالأجر، مشروع كسبها الزنا. بينما تلك المرأة البغي الزانية الفاجرة تمشي في الطريق، فإذا هي بكلب يلهث من العطش فرحمته، فأراد أن تسقيه، فإذا لا ماء إلا ماء في البئر قد غار وابتعد، فأرادت آلة فلم تجد، فماذا تصنع؟ خلعت الخفة ثم نزلت البئرة وتعرضت المخاطر وملأت الخفة، ثم صعدت به تتسلق حتى أتت الكلب فسقته، فشكر الله لها فغفر الله لها. نعم يا أخواني، رحمة الله واسعة معك أيها الفلاح، معك أيها الفلاح. لا تقل أنا عمي، أنا أمي، أنا جاهل، لا لا لست جاهلا، إنك تعلم كل شيء إلا دينك أن تتقنه. إنك تعلم كيف تأخذ، كيف تبني، كيف تخالف القانون، كيف تزيد إلى أرضك، كيف تأخذ الماء بعيدا عن إخوانك، كيف تلبس في الموازين، كيف تضع الأدوية التي تكبر الحبة فتضر الناس، كيف تضع الحبات الفارغة لتكون سليمة، كيف تعلم كل شيء. هل تعلمت دينك؟ هل تعلمت تقوى الله؟ هل تعلمت تحبير وإتقان ما من أجله خلقك الله؟ أتظن أيها الفلاح أن الله خلقك تأكل وتشرب وتتزوج وعندك أولاد وتزوج الأولاد وفي النهاية جيفة؟ لا، يا ليت في النهاية تموت ولا لك ولا عليك، وإنما ستوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يسألك عن العمل، فماذا صنعت بذلك؟ فأخبرني ماذا تصنع أنت أيها الفلاح، ما رأيت فيك إلى بساطة، ماذا تصنع؟ أخبرني ماذا يصنع هذا الرجل يا أخوان، ماذا يصنع؟ يصنع شيئا كلنا يقدر عليه. قال لا أصنع شيئا إلا أني ما يخرج لي من تلك الأرض أقسم ثلاثة أقسام، فقسم أتصدق به بالثلث، طلع له 20 جوالا فقسمها ثلاثة أقسام، فرد ثلثا إلى الفقراء والمساكين ولم ينس حق الله. وهذا قسم السر، هذا قسم السر، هذا القسم الذي بلغ به ما بلغ. والجزاء من جنس العمل. ويا عبد الله أنفق ينفق عليك، هل تظن أن هذا القدر الذي تخرجه الفقراء والمساكين يضيع عليك؟ لا والله، على قدر ما تنفق على قدر ما يخلف الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من صباح إلا وينزل ملكان من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، أخلف يا رب على من ينفق. ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أتلف ماله يا رب العالمين. ملك يدعو عليك كل صباح. حينما تمنع الزكاة، ارجع الآن، زكاة أرزك، زكاة زراعتك، أخرج الزكاة. واعلموا أيها الأحبة أن الزكاة في الخارج من الأرض في بيئاتنا نصف العشر، لا دخل لها بالمصاريف ولا دخل لها بهذا، لأنها كانت العشر فخفضت إلى نصف العشر نظرا للمؤنة التي تنفقها عليه. فإذا كان عندك 20 شوالا بعد حق المزارع، بعد حق المزارع الذي يدخل إلى بيتك، إذا كان عندك 20 شوالا فأخرج نصف العشر، ففي كل 10 تخرج نصفا، وفي 20 تخرج ماذا؟ تخرج واحدا. كل 20 جوال رزقك الله به واحد فقط، واحد، واحد فقط، واحد من 20 كان الله يمكن أن يحجزه فلا يأتيك أصلا من الأرض. أما وقد رزقك الله وسع عليك وأنت عاجز فقير. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. رزقك الله بهذا، الله هو الذي أنبت لك هذا الزرع، ليس أنت. فأخرج واحدا من 20 تكون قد أديت الحق. ولو أخرجت أكثر من ذلك فأنت ذكي. فهذا الرجل أخرج الثلث وليس واجبا عليه. ودائما المقامات العالية تكون بالأعمال الزائدة التي ليست واجبة، لأنها تدل على الرغبة بالخير، كحديث أصحاب الغار الثلاثة. فهذا رجل كان بارا بوالديه إلى أبعد الحدود، كان يحلب اللبن ويأتي بالإناء إلى أبويه ويسقي والديه قبل الأولاد. وذات ليلة جاء فإذا بالأب نائم، الأب نائم، ماذا يصنع؟ والأولاد تحت رجليه يتضاوون أي يبكون من الجوع، فماذا يصنع؟ أقدم اليوم الأولاد ولا أبقى على برنامج المعهود؟ فأقدم الأب، أقدم الأب، أقدم الأولاد، أقدم الأب، أقدم الأولاد. فبقي هكذا حتى طلع الفجر، طلع الفجر وهو لا يسقي أولاده الذين يبكون، حفاظا على الأب، برا بالأب. طب هل هذا واجب عليه؟ هو ليس واجبا، لو سقى أولاده ليس يتيما، ولكنه عمل بهذا العمل الذي ليس واجبا عليه رغبة فيما عند الله من الخير. ولهذا لما دخلوا الغار وانطبقت الصخرة عليهم قالوا إنه لا ينجينا إلا أن يتقدم كل واحد بأخلص أعماله. فتقدم هذا الرجل وقال: يا ربي إنه كان لي أبوان وكان وكان، وذكر القصة: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. فانفرجت الصخرة لكنهم لا يستطيعون المسير. فتقدم كل واحد من الثلاثة بعمل صالح، فإذا بالصخرة وحدها بأمر الله، فإذا بالصخرة تنزح، وإذا بهم يخرجون من الغار. وفي هذا إشارة إلى أن الرجل الصالح يعلم، يعلم عمله الذي يدخره بينه وبين الله، ولكنه يخبر، لا يخبر به الناس. فإذا وقعت آية مثل هذه الآية فطلب منه أن يخبر فيشرع له الإخبار. إنما لو تسألني أنا الآن، لو أسألك أنت الآن، لو أسألك أقول لك سيوجه الله لك سحابة بعمل صالح عندك، أخبرني هل عندك عمل صالح؟ تقول: عمل صالح، عمل صالح، عمل صالح، عمل صالح، عمل صالح. لن تجد. ولو انطبقت عليك صخرة فأردت أن تسأل الله بعمل صالح، قل، قل عملا صالحا وادعو الله به فيفرج عنك، سوف تقول: عمل صالح، عمل صالح، عمل صالح. لكن الصالحين يعلمون ما الأعمال التي يعدونها بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، هم أضر الناس بها. ولهذا لما قيل الرجل: ماذا تصنع؟ ولما قيل الرجل الآخر الذي قال فيه النبي: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، إذا برجل آت، رجل بسيط رجل بسيط آتي داخل المسجد عادي من عوام الناس. اليوم الثاني قال النبي للصحابة يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. نظر الصحابة إذا نفس الرجل له أبو بكر وله عمر. اليوم الثالث يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. خرج نفس الرجل ليس أبو بكر ولا عمر. فتبعه بعض الصحابة قال لابد أن أعرف قصته. ما قصة هذا الرجل الذي يقول النبي كل يوم يخرج عليكم رجل من أهل الجنة رجل من أهل الجنة؟ ما قصة هذا الرجل؟ قال فذهبت إليه فنمت عنده وقلت إن بيني وبين أبي كذا. تحايل حيلة فنام عنده يرمق عبادته يرمق طاعته. فإذا هو برجل عادي يقوم قسطه من الليل. فقال بعد ثلاثة أيام أخبرني بالله عليك لقد أخبرنا من أبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم رجل من أهل الجنة يخرج عليكم رجل من أهل الجنة يخرج عليكم رجل من أهل الجنة وأنا ما أرى عندك كثير عبادة ولا طاعة. أخبرني ما قصتك ما قصتك؟ هو يعرف الصالح يعرف لأن كل واحد متفقد لقلبه ويعلم العمل الذي وجد فيه قلبه بين يدي الله. قال ليس عندي كثير عبادة غير أني أبيت وليس في قلبي حقد لأحد من المسلمين. أنا رجل عادي كل الذي عندي صفاء القلب كل الذي عندي سلامة الصدر. فماذا قال الصحابي؟ قال سهلة بسيطة سهلة. قال تلك التي بلغت بك ما بلغت وتلك التي لا نطيق. هذه التي لا نطيقها من الذي ينام وليس في صدره شيء على أحد من المسلمين؟ هذه صعبة صعبة. قد تبيت وقلبك مليء من أخيك الذي جمعتكما بطن واحدة يوما ما مع جارك مع صهرك مع زوجتك مع أقرب الناس إليك. من الذي ينام قرير العين سليم الصدر منشرح القلب؟ من هذا؟ من هذا؟ فالصالح يعرف عمله. قال غير أني ما يخرج لي من أرض أنفق الثلث وآكل أنا وعيالي الثلث. الله أكبر. آكل أنا وعيالي الثلث الحلال آكل أنا وعيالي الثلث الحلال الثلث البعيد عن السرقة الثلث البعيد عن حق الفقراء والمساكين الثلث الخالص. ما أجلك أيها الفلاح لو تعود مساءك مع غروب الشمس تحمل شيئا من الخضروات الباذنجان أو الطماطم أو الخيار البسيط ليس لحما ولا أكثر من ذلك فتقدم مائدتك من هذا الطعام الذي غرسته بيديك فكسرت عليه كسرة من خبز فأكلتها أنت وأولادك بما يسر الله لكما هنيئا لك بهذا الطعام الحلال. إن أكل الحلال لله سر عظيم في إجابة الدعاء ورفع المنازل ومضاعفة الثواب والأجور. أكل الحلال أكل الحلال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا كان جنيه فيه شبهة اتركه اتركه اترك هذا الجنيه فيه شبهة فضلا عن أن تترك الجنيه المحرم الخالص الذي لا شبهة فيه. وثلث أرده عليها تلك أرض وهذا فلاح بسيط رفع الله قدره في الدنيا قبل الآخرة. وفي هذا إثبات كرامات الأولياء وأن الله عز وجل يجري على أيدي أوليائه من الكرامات ما ترفع به درجاتهم وما يعظم به قدرهم في الناس. فهذه الكرامات ثابتة بالقرآن ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان لله صالحا قد يكرمه الله سبحانه وتعالى بتلك الكرامات. مريم أكرمها الله بالكرامات فكان يدخل عليها زكريا فيجد فاكهة الشتاء عندها في الصيف وفاكهة الصيف عندها في الشتاء. فلما رأى ذلك قال أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكان زكريا لا ولد له فحينئذ هنالك دعا زكريا ربه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. مش ولد فقط، ده ولد واسمه يحيى ونبي وسيد وحصور، الله أكبر. وهذا النبي كان يسبح الطعام بين يديه، وكان تفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وليس هذا للأنبياء فقط، بل للصحابة رضوان الله عليهم. فلقد قام بعضهم يوما، ثابت بن قيس يقرأ القرآن ليلا، فإذا ظلة من نور، فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال تلك الملائكة جاءت تستمع لقراءتك. وأسيد بن حضير لما خرج من عند النبي في ليلة ظلماء قال فخرجت أنا وصاحبي وكان معنا مثل النور، فلما تفرق مع كل واحد منا نور. وهذا سعد بن أبي وقاص وهو من قواد المسلمين، لما وجد ماء أمامه مرة خاض في البحر وخاض معه أصحابه على الماء. وهذا حصل أيضا للحضرمي، خاض في الماء ولا شيء، كأنما هو طريق يمشي يخوض في الماء ويمشي ولا يحصل غرق. وهذا عمر رضي الله عنه على منبر المدينة وقد أرسل جيشا عليه ساريع رضي الله عنه في أقصى الأرض، فإذا هو على المدينة يخطف في المدينة، فإذا به يقول يا ساريع انزل الجبل، كأنه معهم في المعركة وسارية في المعركة هناك. فسمع صوت عمر فحاز إلى الجبل، فكان في ذلك النصر. فمن الذي جل لعمر وهو على المنبر حال هذا الجيش ويحارب، حتى أصدر عمر أمره لمن في أقصى الأرض ويقول يا ساري الجبل إلزم الجبل، فلزم القائد الجبل، فكان في ذلك النصرة ولله الحمد والمنة. كرامات الأولياء سحابة في السماء تتوجه إلى فلاح بسيط فقير. ليست قصة فلاح ورجل، إنما هي قصة أمة، فما بالكم لو كانت الأمة كلها على صلاح الرجل. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يا من تريد الولد عليك بالصلاح والدعاء، يا من تريد نصرة الأمة عليك بالصلاح والدعاء، يا من تريد زيادة الرزق عليك بالصلاح والدعاء، يا من دونكم الله، فابتغوا عنده الرزق واعبدوه واشكروا له، إليه ترجعون. وتخلصوا من المحرمات والمعاصي، فتلك حائلة مانعة بينكم وبين إجابة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرفع درجاتنا وأن يكفر عن خطيئاتنا وأن يرفع منازلنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من العلماء العاملين المخلصين الداعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين في هذه الساعة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مدينا إلا سددت دينه، ولا مريضا إلا عافيته، ولا ميتا على التوحيد والسنة إلا رحمته يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من العلم ما يقربنا إليه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أمتنا وأصلح مجتمعنا وأصلح قادتنا وحكومتنا وأصلح رعيتنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.